افتقر به جدا، لكنه لم يعتذر ولم يتذكر ولم يرجع الى الله سبحانه وتعالى ومات. هل هذا موته موت فجاه ولا موت غير فجاه؟ هو مستوي مع صاحب موت فجاه، لان هذا كلاهما لم يستعد، لكن الاول لم يستعد لانه لم يعط فرصه، وهذا اعطي فرصه ولم يستعد. فمن مات بدون توبه وبدون استعداد للقاء الله عز وجل فموته موت موت من اجل، وان رقد على صراطه سنه او سنتين ما دام لم يستعد فهو يعني ومات فجاه في يد. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ولا يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة قريبة حتما، لكن كما قلنا هي قرب نسبي، فما يجيش إنسان يعني وربنا قدر الساعة تكون الآن في هذه اللحظة على كل الدنيا، لكن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن لسان الرسول عليه السلام أنه لن تقوم الساعة تظهر علامات معينة، فهذه العلامات ما ظهرت حتى الآن، فلا يمكن أن نصدق شخصا يأتي ويقول لنا أن الساعة ستكون قريبة مهما كان، ولذلك دائما يكونوا كذبين وتأتي هذه الأشياء وتمر كأي أخبار يعني كاذبة تطوى ثم تمتاز. وما يريك لعل الساعة تكون قريبة ولم يكن تكون قريبة، لماذا؟ باعتبار الموصوف، يعني وما يريك لعل الساعة تكون شيئا قريبا، أن تكون شيئا قريبا، أو لأن الساعة في معنى اليوم أو الوقت، أو أن قريبا ظرف منصوب على الظرفية، فإن قريبا وبعيدا يكونان ظرفين، فليس صفة مشتقة حتى تجري عليه أحكام التذكير والتأنيث. والإظهار في حديث الإضمار للتمويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة. الإضمار في حيز الإظهار في حيز الإضمار مقصود بها إيه؟ مقصود قول الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. لو في غير القرآن لقلنا إيه؟ وما يدريك لعلها تكون قريبة، لأن من ذكر الساعة يعبر عنها بالضمير، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا وما يدريك لعل الساعة كررها، فأظهر كلمة الساعة بحيث أن الأصل أنها تكون إيه؟ مضمرة. وما يدرك لعلها تكون قريبا. نفسر في ذلك، يقول الإظهار في حيز الإضمار للتهويل حتى تذكر كلمة الساعة مرة ثانية، وما يدرك لعل الساعة للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة، وأنها ليست تابعة لما قبلها إنما جملة مستقلة، أن الساعة ستكون قريبا، يعني أن قوله وما يدرك خطاب مستقل له صلى الله عليه وسلم غير دليل تحت الأمر، يعني من داخل في قول ليس المقول القول، إنما المقول القول انتهى عند قوله قل إنما علمها عند الله وانتهى بكم، ثم بدأ خطابا جديدا للرسول عليه السلام وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهو مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق مرجوة المجيء عن قريب. ثم قال تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي نارا شديدة لاتقاد في الآخرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وليا أي حافظا يتولاهم، ولا نصيرا أي يخلصهم، يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. هذا هذه الآية لو تصورناها يعني لم يغمض لنا جفا، هذه صورة من صور العذاب، ثم تخيلوا أن هذا العذاب عذاب أبدي لا لهذا لا لهذا لا معنى الله إلى الأبد، لا يمكن أبدا أن يتوقف عذاب الكفار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار. لو إنك وضع شيء بيجري في جناح حرك لو في جناح مثلا وبتغلي فيه مثلا بيض زي الإنسان بيطلق بيض مثلا بيحضر البيض ده مش بيتقلب من تيارات الحمل داخل المياه تتقلب، فهؤلاء الكفار والعياذ بالله وجوههم تتقلب في النار، النار نار جهنم تقلب وجوههم من جهه الى اخرى من شده غليانها، يوم تقلب وجوههم في النار اي تطرق من جهه الى جهه، تجزيه بقطعه لحم في خزر تغلي ترى ما بها الغليان من جهه الى جهه أو المعنى من حال إلى حال، فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتأصيل وغيره، يعني إن يوم تقلب النجوم في النادي يعني تطرق تتحرك من جهة لجهة من شدة الغليان، أو تقلب يعني الوجوه تمر بها أحوال متفاوتة، مرة الوجه مثبت والعياذ بالله، مرة الوجه مكوي، مرة كذا وكذا، يعني تغير أحوالهم في العادات والعياذ بالله. قال الزمخشري: وخطت الوجوه بالذكر، لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده، فخص هنا الوجوه بالذكر، لأن الإنسان إذا نزل به بلاء أهم شيء عنده يعني يقيه بكل دائما الوجه. لو واحد فيه نار خطيرة عليه أهم شيء عنده الوجه، لأنه مجمع الحواس، هو راح ممكن يفضي الوجه بإيديه، أهم شيء الوجه لأنه مجمع يعني الحواس. فخطبة الوجوه بالذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده. فيجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة، يعبر بالجزء عن الكل. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني فكنا ننجو من هذا العذاب. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا طبعا ليس حرف تمني ونصب، تمني يعني التمني بكل شيء الذي لا يحصل أبدا، مجرد تمني فقط لكن لا تقع، بخلاف التردي العلم كما يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع النسيب. هل الشباب يعود؟ لا، لا يعود، وكل داء له دواء إلا الهرم، أبدا ما له دواء. واضح. فالشاهد يعني أن قول الكفار هنا: يا ليتنا، يعني في أثناء هذا العذاب يتذكرون ما كانوا يفعلونه في الدنيا من كفر وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. واضح. هذه الآية أعظم تسلية ومواساة لأهل الإيمان وأهل الالتزام بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي أنهم يندون ولا يقولون ولا يندمون، وإنما يقولون: الحمد لله أن وفقنا أن أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكر أهل الإيمان مثل هذا يعني هان عليهم ما يلقون في سبيل هذه الجائزة وهذه هذا الفوز العظيم وهو النجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلو الإنسان فقط نجا من عذاب النار لكان فوزا عظيما، فذلك إذا أضيف إليه دخول الجنة. فيعني هذا فيه مواساة لأهل الإيمان على ما يلقون، خاصة في هذا الزمان زمان الغربة، من التشريع عليهم والتنفير منهم والصد عن سبيلهم بالأوصاف المنكرة، المتطرفين المتشددين المتجمدين الأصوليين الإرهابيين الرجعيين المهووسين إلى آخر هذه الألقاب، التي تجسد لنا لقبا آخر يعني أبارئ غرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فلن يبحث وقت الغرفة الإنسان يوصف مثلا لأنه غريب إذا كان عديم الأهل أو يعيش في مجتمع وأهله قليلون، أهله قليلون جدا، هذا هو الغريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المؤمن الحق الملتزم بدينه سوف يكون في يأتي وقت ويدور الزمان من جديد ويعود كأنه لسه في بداية الإسلام، كأنه بيعيش في وسط الناس قريش الذين ما كانوا يعرفون شيئا عن الإسلام، فيخالفون الشرع وربما هم يستمنون بأبناء المسلمين ويصدون عن سبيل الله ويحملون أبناء المسلمين. واضح. فهذه الغربة الأولى. أما الغربة الثانية فيدور الزمان وتتعود الغربة من جديد، فإذا أخبرت عن سنة كأنك أتيت بكلام عجيب، يعني يقولون لك لا زمان لهذا في الأمرين الأولين، الذهب حرام، حد قال الذهب حرام؟ الشيء الفلاني حرام؟ أنت حرام كل حاجة علينا؟ إلى آخر هذا الكلام لشدة غربة الدين. فمن يعني يعاني من هذه الغربة يقبل سأل الجائزة، يعني الجائزة عظمى، وهي أنه يدخل تحت دعوة النبي عليه السلام فطوبى للغرباء. أي نعم. فتذكروا هذه الآية، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وإنما من الذين يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فكل من يصد عن سبيل الله وكل من يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام سواء من كفار الشرق او الغرب او من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، اذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فانهم سوف يقع منهم هذا حتما ولا بد ولا شك، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه. فأضلونا السبيلا يعني لما زينوه لنا. قال الزمخشري وزيادة الألف لإطلاق الصوت، لأننا إذا وقفنا هنا نقول إيه، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا هاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الحقيقة كبيرا ليس فيها شيء ألف، لأن كبيرا أدم في كلمة نكرة ومنونة فحين تقف عليها بيسمونها كذا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كذلك هنا كبيرة في النص بالذات الاسم المنون في النص يمد هذا المد بخلاف في حلق الجر والايه والرفع. اما الالف فهي زائده في قوله ايه فأضلونا السبيلا، هي عشان معرفه في غير القران تكون فأضلونا السبيل، لكن هنا في هذا الموضع زيدت هذه الالف لاطلاق الصوت. جعلت تواصل الآي كقوافي الشعر، وفائدتها الوقت والدلالة على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلي العذاب الذي آتيتناه، لأنهم ضلوا وأضلوا. ولعنهم لعنا كبيرا أي لعنا هو أشد اللعن وأعظمه. وقرئ ولعنهم لعنا كثيرا تكثيرا لأعداد العائل. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها. لما بين تعالى وعيد من يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم من استحقاقه اللعنة في الدارين تعريضا بمن صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب رضي الله عنهما التي سيقت السورة لأجلها، ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكيف تنقص قوم موسى وكيف أذوه بتنقصه تارة وحدة الأذى معه طورا ونسبته إلى ما ينافي الرسالة آولة، كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوة حقها من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته. فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم بأفانين العقوبات ولحقتهم المخازي بنو إسرائيل، وبرأ رسوله موسى عليه السلام من إفكهم ونزه مقامه عن تنقيصهم بأن حقق فضله وأثنى منزلته وآتاه الوجاهة وهي العظمة والقرب عنده. وهكذا حقت كلمة اللعنة والخزي على مؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولحقهم الدمار، وطرح لنبيه صدره ورفع له ذكره وأعلى منزلته وخخم وجاهته ما تعاقب في الأدوار صلى الله عليه وآله وسلم. ويقرب من هذه الآية في المعنى والإشارة قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفيه لا كلتيهما تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة القرآن تسلية الرسول عليه السلام بما حصل للأنبياء من قبل من الأذى، فلبس أول نبي يؤذى وإنما آذى هؤلاء نبيهم موسى عليه السلام. فهنا الآية ما زالت في سياق مراعاة حق النبي عليه الصلاة والسلام وصيانته من الألم والوعيد على الرجال والذين آمنوا لا تكونوا كالذين لا تكونوا كبني إسرائيل لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وقال أيضا في سورة الصف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم فالله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له بأن يتأسى ويتعزى بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جواب زفاة الأعراب حينما يبلغهم أو يسمع ما يقرأ. كان زفاة الأعراب الذين يعني ما يعرفون العلم ولا العلماء ولا يتهذبون ولا يتأذبون، فلذلك كان يصدر منهم أشياء فيها جفاء وغلظة وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لقي منهم ما يريد كان يقول صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقد روى المفسرون هاهنا آثارا أحسنها ما أخرجه البزار عن أنس مرفوعا. وأنا أعزب الحقيقة أن القاسمي يستعمل هذا التعبير يعني نسميها أولا آثارا ويقول أحسنها. كيف والحديث في البخاري ومسلم حديث متفق عليه، يعني هذا الحديث متفق عليه ومتفق عليه يعني أنه في أعلى درجة الصحة. غريب هذا الأسلوب غريب، يعني الحديث المفروض يعطى القدر الذي يستحقه، حديث في أعلى درجات الصحة. فيقول هنا رحمه الله وقد روى المفسرون هنا آثارا، لا هذا ليس كلام المفسرين وإنما هذا كلام أهل الحديث علماء الحديث أصحاب الأسانيد. أحسن وما أخرجه البزار عن أنس المرفوعة كان موسى رجلا حييا وإنه أتى الماء ليغتسل فوقع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته. لأن موسى الإنسان كان رجلا حييا فما كان يستحل مع بني إسرائيل في موضع واحد وإنما كان يعني يستقر وينفرد، فإذا لم يكن معه أحد فكان ينزل يغتسل في البحر. فأتى الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة لا يشاركهم لشدة خائه في النزول يعني عراء في البحر. فقال بنو إسرائيل إن موسى آذر أو به آبى، يعني كعادة السفهاء في مثل هذا يعني أنهم يعنون أنه لا يضع ثيابه لأن به آبى في بدنه أو في العورة يعني والأدرة انتفاخ الخصيتين وثمارهما جدا. فهذا ما أذى هؤلاء الملاعين من بني إسرائيل به نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأنهم كانوا ينكرون عليه أنه يمتنع من أن يضع ثيابه في بلوده. فاحتملت الصخرة ثيابه، يعني هو خلى بنفسه يوما ونزل البحر بعد أن وضع ثيابه على هذه الصخرة. فاحتملت الصخرة ثيابه لما خرج حتى يعني يلبس ملابسه الصخرة جرت بأمر الله سبحانه وتعالى، فالصخرة جرت وعليها ملابس، فهو من شدة الذهول والاندهاش من هذا والخوف من أن يراه أحد كان يمسك العصا يجري ورا الصخرة ويقول إيه ثوبي حذروا ثوبي حذروا. فصخر الكلام طبعا أنه مستعجل يجري ورا الصخرة فبيقول ثوبي يا أيها الحجر، إذا نقول ثوبي حذروا ثوبي حذر ثوبي أيها الحجر في العين تذهب به. فكان يضرب الصخرة بشدة حتى تتوقف عن الحركة، ثوبي حذر ثوبي حذر واضح. فاحتملت الصخرة ثيابا حتى صارت بحذاء بني إسرائيل، حتى مر في هذه الحالة على ملأ من بني إسرائيل ممن كانوا يعني يفترون عليه ويغضونه بهذا الأذى. فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال، يعني هذه من آثمه. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قال. واضح موسى عليه السلام كان لا يضرب الحجر بشدة بعصاه حتى إن للحجر أو إن للحجر ندب ندبا الندب هي كالأثار التي تتركها الجروح التي لا تبل. فالحجر يعني إيه تأثر من شدة ضرب موسى عليه السلام، فطبعا يعني ارتدى في أمامه، لكن بعد أن برأه الله أمام هؤلاء القوم الذين آذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها. ورواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أيضا، فلا شك هذا تخطيط من القاسمي رحمه الله تعالى مع تعم الحديث رواه البخاري وأيضا رواه مسلم بمعنى واضح. فيقدر الكلام روى المفسرون ها هنا آثرا، ما هذا إلا إذا كان يقصد وربما هذا هو فعلا ما يقصده القاسمي، أن الكلمة أهم من ذلك، لا تكون كالذين أذوا موسى بأنواع كثيرة من الأذى، وهذا هو الذي يعني ظهر من كلام القاسمي، كالذين أذوا موسى بأنواع كثيرة من الأذى. فربما هو ينكر يعني أنهم أذوه، لكن ربما القاسمي يشير بكلام هذا إلى أن القرآن حافل بصور يتحقق فيها هذا الأذى. قصد أنا كيف آذى بنو إسرائيل موسى عليه وعلى الذين الصلاة والسلام. فيعني ربما إشارته يعني حتى نكون منصفين كلمة المفسرون، ربما يقصد المفسرون يعني على أساس أن هذا هو المقصود من قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله منا قال، فلذلك نسبها إلى المفسرين. قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه أي لكثرة الروايات فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان على الرازي، لأن الرازي أشعري صح، والله المستعان يعني عفى الله عنه، لكن كلامه هنا يعني إيه إن الحديث مختلف فيه لكثرة الروايات فيه. فإذا كثرت الروايات هذا يفتح في الحديث، كم رواية وردت في الإسراء والمعراج، وكم رواية وردت في كشف القمر، لأن كثرة الروايات تدلنا أحيانا على إيه؟ على التواتر، التواتر، وربما كثرة الروايات تعزز الحديث الضعيف والمقوي. يعني بالضبط كثرة الروايات تكون سببا لإيه؟ لضعف الحديث، إلا في الحديث الإيه؟ المضطرب، اللي فيه تنافر بين الروايات وفيها اضطراب في الناس، فهذا ممكن يضر، لكن هذا حديث متفق عليه. يقول قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه أي لكثرة الروايات فيه، مع أن الإيذاء المذكور في القرآن كان كقولهم اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا أنا لما هؤلاء الناس يعني يقولون للنبيين وهو يخاطبهم كما قص الله تعالى في سورة المائدة، فيقولوا للنبيين موسى عليه السلام هو كريم الله وبالأولي العزم يا رب اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وهذه أبية وقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقولهم لن نصبر على طعام واحد، فقولهم مثلا حنطة بدل أن يقولوا حنطة ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم، لا تكونوا أمثالهم يعني لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وراعوا قدره الشريف. قال ابن كثير يحتمل أن يكون كل ما روي مرادا وأن يكون معه علو، يعني بعموم المعمول المحذوف، وما بيناه أولا هو الأقرب، عموم المعمول المحذوف يعني لا يعني الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فأفهم المعمول المدعو يعني من الذي كيف آذوه لن يبين، فيعم كل ما يطلق عليه أذى، وهذا هو الأقرب طبعا أن تفسر الآية بالعموم، ومنه حادثة الحجر وغياب موسى إلى آخره. الوجيه لغة بمعنى السيد كالوجه، يقال هؤلاء وجوه البلد أو وجهاؤه أي أشرافه، ومعنى وبمعنى للجاه والجاه الخضر والمنزلة، مقلوب عن وجه. وقال الزمخشري وجيها أي ذا جاه ومنزلة عنده، فلذلك كان يميط عنه النهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لأن يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصته، كما يفعل الملك لمن له عنده قربة ووجاهة. وقال ابن جرير أي كان موسى عند الله مستفتعا فيما يسأل، ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه، أي مقبولا ومجابا فيما يطلب لقومه من الله تعالى عناية منه تعالى وتفضيلا. ثم يقول القاسمي اتخذ العامة وكثير من المتعالمين وصفا وجاهة للأنبياء ذريعة للطلب والرغبة منهم، مما لا ينطبق على عقل ولا نقل ولا يصدق على المعنى اللغوي لوجه ما، كالتوسل به الأنبياء والصالحين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله أي في كل ما تأتون وما تذرون، لا سيما في ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا في كل سائل من السؤون، وقولوا قولا سديدا أي قولا قويما حقا صوابا. قال الخشاني: الثبات في القول الذي هو الصدق والصواب، وهو مادة كل سعادة وأصل كل كمال، لأنه من صفاء القلب، وصفاؤه يستدعي جميع الكمالات، وهو وإن كان داخلا في التقوى المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب، مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى، لكنه أفرد بالذكر للفضيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد جزء من التقوى الله سبحانه وتعالى، ونوع من أنواع التقوى الله، لكنه عز وجل أفرده بالذكر بعد التعميم لفضيلته، كأنه جنس برأسه، كما خص جبريل وميكائيل من الملائكة، والإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، مع أن جبريل وميكائيل يدخلون في الملائكة، هذا تخصيص بعد تعميم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم أي بإمداد الصلاح والكمالات والفضائل عليكم، لأنه لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلا، وبه يصلح كل عمل. فهذا في بيان أهمية يعني الصدق. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني اصدقوا. ماذا تكون الثمرة وما جواب هذا الأمر؟ يصلح لكم أعمالكم، فالصدق هو أساس كل صلاح، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال بعض العلماء يعني من لم يأتي بالفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. قالوا: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. يعني الصدق مع الله سبحانه وتعالى فرض دائم كل سبيل إنسان في كل لحظة وفي كل أوان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الصدق وأثره، وأن الصدق مفتاح لكل الأعمال الصالحة، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. يعني إذا الإنسان لزم صفة الصدق سهل عليه كل ما عداها من الطاعات. فالإنسان إذا لزم الصدق فإنه يوفق وتفتح له كل أبواب الخيرات وتسهل له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلذلك المؤمن قد يكون بخيلا وقد يكون جبانا، لكن لا يمكن أن يكون المؤمن كذابا، لا يمكن أبدا، كما قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فالكذب هو صفة من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، أما الصدق فهو الأساس في كل عمل صالح. لذلك رتب الله عليه هنا صلاح الأعمال. وقلنا مرارا إن بعض الشيوخ كان إذا أتاه بعض مرجيه أو سلام لديه سائلين وسألوه ماذا يلزمون من الأعمال الصالحة، وأراد ألا يشتت خلفه بكثرة الأوامر والنواهي والتكاليف، لم يأمره إلا بأمر واحد فقط، يأمره بلزوم الصدق، يقول له: عليك بالصدق فقط، ولا يقول له: صل وصم ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وإنما فقط يقول له: عليك بالصدق. نظرا إلى هذا الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. فمن اتصف بالصدق وحرص عليه تفتح له وتيسر عليه كل أنواع البر والطاعات وأبواب الخيرات. ولذلك رتب هنا على تقوى الله والقول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يعني ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل، فإن الحسنات يذهبن السيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأسد السيئة الحسنة تمحها. فمجرد الاستقامة بعد الإرجاج إذا الإنسان استقام وتاب وسار على طريق الله سبحانه وتعالى هذه في حد ذاتها تمحو عنه ما أسلف من السيئات. فالاستقامة نفسها كفارة لما مضى، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن يطع الله ورسوله أي في الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التشريعات فقد فاز فوزا عظيما في الدارين. قال الزمخشري: والمراد نهيهم عما قاضوا فيه من حديث زينب من غير حفظ وعدل في القول، والبعث على أن يسد قولهم في كل باب، لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. وهذه الآيات مقررة للتي قبلها بنيت فيه على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني فلا تؤذوا نبيكم كما آذى اليهود موسى عليه السلام. فالآية التي قبلها بنيت على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بنيت على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان، ليترادف عليهم النهي والأمر مع اتباع النهي، مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام، واتباع الأمر وإتباع الأمر الوعيد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى ترك هذا الأذى. ولك أن تضم إلى المراد من الآية الذي ذكره الزمخشري مرادا آخر، وهو نهيهم أيضا عما خاض فيه المنافقون من التعويق والتخبيط وبث الأراجيف في غزوة الأحزاب المتقدمة أوائل السورة. وبالجملة فالسياق يشمل ذلك وغيرهما، إلا أن الذي يراعى أولا هو ما كان التنزيل لأجله وذلك ما ذكر، يعني ما ذكره الزمخشري. فالأساس هنا يقصد بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هي أساسا والسورة الأولية تشمل نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب و تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها وما كان من شأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه عرض الأمانة وهي التكاليف مع ما يسمعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه. إنا عرضنا الأمانة ولم يقل إنا كلفنا السماوات والأرض والجبال بأن يتحملن الأمانة، لأنه كان كلفهن لا عدوا عاصين آدين قد أبوا الانقياد لأمر الله. لكن انظر إلى دقة التعبير: إنا عرضنا، يعني الموضوع كان مجرد عرض وليس تكليفا، وإلا كانوا قد عصوا أمر الله، وإلا كانت السماوات والأرض والجبال قد عصت أمر الله وأبت أن تنقاد لأمر الله، وهذا لا يكون فإنها متأخرة لأنه مطيعة لأمر الله تبارك وتعالى. لكن هنا انظر إلى التعبير: إنا عرضنا عرض، إنا عرضنا الأمانة يعني أنها مع التخيير. فعرض الله سبحانه وتعالى الأمانة وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب أو عقاب على السماوات والأرض والجبال، وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها أي خفن من عواقب حملها أن ينشأنهن من ذلك عذاب الله وسخطه. وهذا العرض والإباء والإشفاق كله حق. فهذا هو الفهم السلفي للقرآن الكريم، أن أمثال هذه الآيات تحمل على حقيقتها، لا يمكن أبدا أن يصح القول بالمجال في أمثال هذه الآيات كما يظهر ممن يعني حاجوا عن منهج السلف في تفسير القرآن الكريم وفهمه. هل يعلن الله سبحانه وتعالى أن يخلق إدراكا في السماوات والأرض والجبال؟ وناقشت هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة مفصلة نخصنا فيها كتاب أولية في الكائنات، وتعرضنا هذا الموضوع بالتفصيل وبينا الأدلة على وجوب حمل ذلك كله على الحقيقة، وأن هناك داعي على الإطلاق لطرده بالتأويل يعني إلى المجال. فهنا عرض حقيقي، إيماء حقيقي، إكفاق حقيقي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إلى حملها وأشفقنا منها. وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه، وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها وأبت وأشفقت أي خافت. ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة، فمن الآيات الدالة على إدراك الجمادات المذكور المذكورة أو المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا حق وصدق قول الله سبحانه وتعالى إن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، فهذا تصريح واضح من الله سبحانه وتعالى أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تبارك وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني قلنا يسبح ولكن تسبيح كل شيء بحسبه، واضح تسبيح كل شيء بحسبه، فتسبيح هذه المخلوقات نوع خاص من التسبيح يعلمه الله سبحانه وتعالى نحن لا نفقهه، واضح تسبيح الإنسان يكون بصفة معينة حينما أمسك الإنسان مثلا بالتسبيح، كذلك تسبيح ما عدا ذلك من المخلوقات بحسبه، تسبيح الجبال لا تسبيح من نوع تسبيح من نوع خاص، سجود الإنسان معروف لكن سجود هو النجم والسماء ويد الله سجود لكن ما كيفيته لا ندري، لا ندري الشمس تسجد تحت الأرض كيف تسجد لا ندري، واضح. فنحن نسلم بما يخبر الله تبارك وتعالى به ونكل علم هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وقال تبارك وتعالى يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد، يا جبال أولي معه كان ترجع وتردد خلفه هذه التسبيحات، وفي الآية يسبحنا بالعشي والإسراء، فالذين يؤولون مثل هذه الآيات يقولون إيه يسبحنا، يعني أن من رآها استدل بها على عظمة الله وقدرة الله وتعجب الملك حتى قال سبحان الله، سبحان الله الذي خلق هذه الجبال وهذه المخلوقات وكذا، فالتسبيح يعني أن من رآها يسبح، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن من يقول لماذا؟ لأن لو كان كما يقولون لم اختص ذلك بالعشي والإشراق، لو كان من كل من رآها سبح سبح الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، فهذا هل يختص بوقت دون وقت؟ هل هذا يحصل فقط في العشي والإشراق دون سائر الأوقات؟ لكن لما خصه بالعشي والإشراق دل على أنه إيه أذكار الصباح والمساء، لأن الجبال تكون أذكار في الصباح وأذكار في المساء، الطيور تكون أذكار في الصباح وأذكار في المساء، وهذا نحن المشركات نفج يعني بالذات في العشي والإشراق، الواحد كيف إيه العصافير والطيور تكتب جدا من إيه من الأخوات، فلعل هذا هو التسبيح، الله تبارك وتعالى أعلم، ويبشرنا له بالذات في هذين الوقتين. فتخصيصهما بالعشي والإشراق يدل على أنه تسبيح حقيقي وليس على التأويل الذي زعمه بعضهم من أن من رآها سبح، وذلك تلاحظون من يلجؤون لهذه التأويلات غالبا ذلك متأثرون بالأشاعرة أو بهذه الفرق الذين يعني يذهبون إلى تأويل آيات الله سبحانه وتعالى واستبعاد مثل هذه الأمور وحقائقها فيفزعون إلى يعني التأويل. أما من سمع السلف الصالح رحمه الله تعالى في فهم القرآن الكريم وعظم الله وعرف وقدر الله حق قدره ما يلزم هذه التأويلات، لأن الله لا يعجزه شيء. حينما يقول الله سبحانه وتعالى لقد جئتم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ هذا حقيقة. هذا هو تفاعل الجبال حينما تسمع الذين يسبون الله وينسبون إليه الصحبة والغلب. تماما كما قال تبارك وتعالى: وإن منها لما يحدث من خشية الله. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك على أن للجمادات تسبيحا وإدراكا يخلقه الله سبحانه وتعالى بها ما ثبت بأصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يخطب على جذع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يخطب مستندا إلى جذع، ثم انتقل بالخطبة إلى المنبر. لما وصل له المنبر مر على هذا الجذع وتركه وصعد المنبر أول مرة يقعد على المنبر أو بعد ما صنع له المنبر، فحل هذا الجذع وتألم ألما شديدا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عذره ليقف على المنبر. فالجذع حل وأظهر صوت الحزن والتشوق والتألم لفراق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لن يعتمد عليه بعد الآن. فحتى سمع صوت حرير الجذع كل من في آخر المسجد، ولم يسكت الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضمه إليه، وله خليل يعني كصوت الطفل لما يبكي وأمه تضم يعني يبكي بكاء مكتوما حتى هذا الجذع. فحل الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفراقه. وهذه آية شهدها جمع كبير جدا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين، والحديث ثابت بأعلى درجات الصحة. واضح. فهذه أيضا إما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يخلق بالجمادات إدراكا تدرك به هذه الأشياء. وإلا ماذا نقول مثلا، ماذا نقول بالهدهد حينما خاطب سليمان؟ هل هذا مجاز؟ ما حصل؟ يعني ربنا يقول ان الهدهد خاطب سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. انظر الهدهد يخاطب سليمان، هذا مجاز؟ بل كيف يؤولون هذا؟ يستدلون في قدره الله ان يقع هذا على الحقيقه. قال احط بما لم تحط به وليهك من سبأ بنبأ يقين إني ولدت امرأة تملكهم أو هي من كل شيء إلى آخر آيات المعروف. هذا هو النمل. وحجر لي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، أنظر الفصاحة فصاحة النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنملة تكلمت ونطقت بهذا وسمع سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، وحمد الله تعالى على ان انعم عليه بفقه لغه هذه الحيوانات وهذه السلوك. فاذا هذا كله لا شك ان معنا الحقيقه وليس ببعيد بقدره الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني لاعرف حجرا كان يسلم علي في مكه. حجر، وهذه كانت من إرهاقات الوحي والنبوة، كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على هذا الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذا كثير. فكل ذلك المذكور في الكتاب والسنة إنما يكون بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، كما قال تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحا. يعني لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح. ولو كان المراد بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها، لو كان المراد بتسبيح هذه الجمادات انها تدل على عظمه خالقها سبحانه وتعالى، هل هذا كنا نفقه ام لا نفقه؟ كنا نفقه، لكن الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحا. فنحن نفقه لو كان بمعنى ان من راى الجبال ومن راى الطيور وراى خلق الله سبحانه وتعالى سبح الله وآمن بدلالتها على خالقها لكنا قد فقهنا أو فقهنا إيه؟ تسبيحه. واضح؟ لكن لما قال الله تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دل على أنه تسبيح حقيقي نحن لا ندركه. ودل أيضا على أن هذا الذي ندركه ليس هو التسبيح، لان لو كان ما ندركه هو دلالتنا على خالقها فهذا الشيء نحن ندركه. واضح؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الظاهر ان المراد بالانسان ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وان الضمير في قوله انه كان ظلوما جهولا راجع للفظ الانسان مجردا عن اراده المذكور منه الذي هو ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني وهذا سبق ان تكلمنا على شيء قريب منه، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان، الإنسان هذا هو آدم عليه السلام، أما إنه الهاء فهي تعود إلى جنس الإنسان وليس إلى آدم عليه السلام. واضح؟ فهذا له يعني نظير تكلمنا عنه قريبا. زي إيه مثلا؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فيسكن إليها، فلما توفاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل. لما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له المشركون من ذرية حواء وآدم، من ذرية آدم وحواء، لكن حواء وآدم لا يمكن أن يكون مشركين. كذلك هنا وحملها الإنسان هذا آدم عليه السلام، إنه أي الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني طريقة معينة من نفس آدم عليه السلام ينطبق عليه وصف إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا. يقول الشيخ العلامة السنجدي رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا راجع للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. والمعنى إنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوما جهولا، أي كثير الذل والجهل من الصيغة المبالغة. والدليل على هذا أمران: أحدهما قرينة قرآنية دالة على امتثال الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم. يعني ما الذي يدل على هذا التفسير؟ إن قوله تعالى فحملها الإنسان، إن هذا الإنسان آدم بالذات، هذا آدم، لكن إنه الهاء دي مش بتعود على آدم، لا تعود على قسم من قسمي ذرية آدم، لأن ذرية آدم قسمين، واضح؟ قسم معذب وقسم مرحوم. قسم معذب هو الظلوم اللي هو الذي أخطأ وأساء وخال الأمانة، أما القسم المرحوم فهو الذي أدى حق هذه الأمانة وأدى هذه التكاليف. فهذا هو أول الدليل على صحة هذا التفسير، إنه الهاء تعود إلى أحد قسمي ذرية آدم، وهو قسم المعذب، إنه كان ظلوما جهولا. يقول: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة إلى معذب ومرحوم، في قوله تبارك وتعالى بعده متصلا به: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذه لام العاقبة، هذه لام العاقبة، يعني عاقبة تحميل البشر الأمانة انقسام هؤلاء إلى سخي وسعيد وإلى معذب ومحروم. فمن خان الأمانة الذي هو حقيق الله إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الذي يعذبه الله، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. القسم الآخر هو المؤمنون المرحومون، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب والعياذ بالله، وهم المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله تعالى ليعذب، يعني البعض ما يرى أنها للعاقلة كما سيأتي، وبعضهم يرى أنها للتعليم كما يذهب إليه العلامة السنتزي رحمه الله تعالى. يقول: وهي متعلقة بقوله وحملها الإنسان، وحملها الإنسان، يعني حملها ليعذب الله. الأمر الثاني الذي يدل على صحة هذا التفسير أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل بها القرآن، وقد جاء فعلا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من يصح هذا الشاهد؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. من هو ذلك؟ معنى الآية كلمنا عليها كثيرة في كتاب، كلمنا عليها في سورة إيه؟ الفرقان. طيب في السورة الفرقان لما نفكر: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني إن الضمير في قول إنه يرجع إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي لهذا اللفظ. ثانيا يعني يبقى معناه إيه؟ وما يعمر من معمر. أحسن، هذا هو الجواب. يعني طبعا بالعقل كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن إيه؟ إن في واحد معمر، مش معمر الثاني ده، لا معمر يعني طويل العمر، ربنا سبحانه وتعالى يعني يعزي داخله ولا يجعله معمرا، لأنه هذا معمر في الصدر. وما يعمر من معمر يعني يطول عمره، يعني يطول عمره. وما ولا ينقص من عمر غيره، وما ينقص، فالضمير في قوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي، بمعنى إيه؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر غيره إلا في كتاب. هذا معمر عكس إيه؟ الذي ينقص عمره، ولا ينقص من عمره معناه ده شخص آخر غير المذكور في قوله إيه؟ وما يعمر من معمر. هذا أسلوب معهود في اللغة التي نزل القرآن لغة العرب، فهذا شاهد يعني هذا المعنى. وهذه مسألة معروفة عند علماء اللغة العربية، مشهورة بمسألة عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، يعني بقلكم معناه إيه بقى؟ عندي درهم ونصف درهم آخر. هل مثلا عندي درهم ونصفه، يعني في درهم وفي أو مثلا عندي جنيه ونصفه، هل هو نفس الجنيه متقسم نصين؟ لا، يعني عندي جنيه ونصف جنيه آخر. فهذا يعني مشهور، هذه المسألة مشهورة عند العرب بهذه، عندها مسألة عندي درهم ونصفه، فالهاء لا تعود إلى المعنى التفصيلي للأول، يعني فعندي درهم ونصف، عندي درهم ونصف درهم آخر. فكذلك هنا، وطبعا لابد من الانتباه لهذه الأشياء لأن بها نزل القرآن، القرآن نزل بلغة العرب، فيجب أن يفهم في لفظ لغة العرب قرآنا عربيا. وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله إنه كان ظلوما جهولا عائد إلى آدم، وقال إن المعنى إنه كان ظلوما لنفسه جهولا أي غرا بعواقب الأمور وما يقع الأمانة من الصعوبات. الأظهر ما ذكرنا والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الأرجح هو هذا التفسير الذي ذكرناه، إنه كان ظلوما جهولا تعود إلى يعني أحد قسمي ذرية آدم لا إلى آدم نفسه. واضح؟ يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، قال أبو السعود: لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومثال المراعين لها من الفوز العظيم، عقب ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها، مع الإيمان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام، وعبر عنها بالأمانة تنبيها على أنها حقوق مرعية أوزعها الله تعالى المكلفين وأثم لهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد، وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض أسراره الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة، على أن اللام للعاقبة، فإن التعذيب وإن لم يكن غرضا له من الحمل لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أغراضه أو أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها تبرز في معرض الغرض، أي كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية. وإلى الفريق الثاني يعني من ذرية آدم أشير بقوله تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده، أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم رقة الطاعة عن رقابهم للمرة وتلافيهم بما فرط منهم من فرطا قل ما يخلو على الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة، والالتفاة إلى الاسم الجليل أولا لتهويل الخطب وتربية المهابة. الفتح حصل هنا في إيه؟ إن عرضنا يا أخي المتكلم الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم قال ليعذب الله، فالتفت من سياق التكلم إلى سياق إيه؟ الغيبة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات لهذا الالتفات لتربية يعني لتهويل الخطب وتربية المهابة، ثم الإظهار في موضع الإضمار ثانية لأنه قال ليعذب الله المنافقين ثم قال ويتوب الله على المؤمنين، ولم يقل ويتوب على المؤمنين، فهنا إظهار في محل الإيه في مقام الإضمار. لماذا يقول والإظهار في موضع الإضمار ثانيا؟ لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقام الوعيد والوعد حقه، وكان الله غفورا رحيما أي مبالغا في المغفرة والرحمة، حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاتهم وأثاب بالفوز على ضاعتهم. ثم يشير القاسمي إلى بعض اللطائف والتنبيهات المتعلقة بهذه الآية الكريمة، يقول فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة وبعضهم بالفرائض والحدود والدين وبعضهم بمعرفته تبارك وتعالى، فهذا اختلاف لكن هذا اختلاف ايه؟ تنوع وليس اختلاف فضاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه الاقوال لا تنافي بينها بل هي متفقه وراجعه الى انها التكليف وقبول الاوامر والنواهي لتركها، يقبل التكليف بالشريعه والاوامر والنواهي مقابل ايه؟ انه ان قام بذلك اثيب وان تركها عوقب، هذا هو الصبر. يقول نقل ابن كثير آثارا عن بعض التابعين أن عرض الأمانة على هذه الأجرام كان حقيقيا، وأنه قيل لها إن أحسنت جليتي وإن أسأت عقبتي، فقلنا يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليس لنا قوة ولكنك مطيعين. قال الشراح: ولا بعد أن يخلق الله فيها فهما لخطابه وأنه كان على سبيل التخيير لها، ولذا عبر بالعرض لا تكليفا حتى يلزم عصيانها. فلذلك عبر الله تعالى بالعرض، فإن ذلك نوع من التخيير فقط، التخيير، ولم يقل إلا كلفنا أو أمرنا السماوات والأرض والجبال، لأن كان هذا لعز إيذاؤهن عصيانا لأمر الله، لكن عرض الله علينا مع التخيير، هم كانت هذه إيه المخلوقات مخيرة في القبول أو الإله، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها بناء على أنه عرض وليس تكليفا من الله سبحانه وتعالى، وإلا لزم عصيانها. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل: في الرد على من جعل للجمادات تمييزا ما مثاله؟ وأما عرضه تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال وإذا يد كل واحد منها، فلسنا نعلم نحن ولا أحد من الناس كيفية ذلك، وهذا نص قوله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فمن تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يحسنه الفتة فأراد معرفة كيف كان، فقد دخل في قوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إلا أننا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها تمييزا لما عرض عليها، وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها، فلما أبتها وأسقط منها سلبها ذلك التمييز وتلك القوة وأسقط عنها تكليف الأمانة. قال: هذا ما يقتضيه كلامه عز وجل ولا مزيد عندنا على ذلك. وكفى فتضيع الطاقة البشرية فيما لو طائر من ورائه كالكلام على هذه الأمور التي ما حضرناها وما شهدناها. والله تعالى صرح في غاية الوضوح فقال عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. فهذا الخوض في بداية الكون وكيف خلق الله الكون والإنسان وأصل الإنسان إرز ولا سمبنجي ولا في حلقة مدبولة ولا كل هذا الكلام الغريب من هؤلاء الناس الذين لا يرجون لله وقارا وأثنوا أعمارهم في هذه الأباطيل وهذه الفسائد حتى انقضت أعمارهم ولم يهتدوا إلى الغاية التي خلقوا من أجلها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، ضيعوا فرصة العمر في هذه النظريات المدمرة التي استثمرت أيما استثمار في نثر الحال. مع ان حتى لو قررنا جدلا ان نظريه داروين النظريه الصحيحه، وطبعا هذا كلام يعني خطا بالمره يعني من ناحيه الناس، نظريه داروين دمرت تماما من الناحيه العلميه، العلم الجينات دمرها ونسفها نفسها، وثبت ايضا بعد محاكمات جرت في امريكا لكثير من الناس والباحثين انه حصل نوع من الايه تزوير في الحفريات من اجل محاوله تدعيم هذه النظريه. نظريه داروين ونظريه فرويد ونحوها من هذه النظريات ساهمت في افساد البشريه اعظم الفساد. فحتى الملاحده الذين يستدلون بها على الالحاد هي لا تثبت نظر الالحاد. لماذا؟ لان هو بيبني على ان بدايه الخلق مش عارف احماض عينيه ومش عارف كذا وكذا من المواد الاوليه تفاعلت فوجدت خليه حيه ثم غلط تطور الى ان وصلت الى هذا الترتيب وهذا الخلق. يعني بفرض الجدلي طيب من الذي خلق هذه الايه هذه الاحماض الاميريه وهذه من اوجدها؟ واضح. فلا شك ان هذا لا يعتبر يعني مخلصا من او يعني من تكليف الايمان او الايمان بوجود الله تبارك وتعالى. يعني نظريه داروين نظريه فاشله وخائبه، ويكفي الناس ما نظريه يعني بعض الناس تزلزل ايمانهم احيانا ويشتكهم، في حين ان نظريه داروين احنا يعني بنغفل شيء مهم جدا انها ليست الحقيقه. الشيء الذي يهم الاسلام هو الحقيقه العلميه وليس مجرد نظريه. مجرد نظريه معناها انها خاضعه، ما زالت خاضعه للبحث والتفتيش فيها، ويمكن ان تظهر في النهايه انها نظريه فاشله ككثير من النظريات. فكلمه نظريه غير حقيقه واضح، فدي نظريه. لكن القران والاسلام لا يمكن ابدا ان يتعارض في الوحي سواء في القرآن أو السنة مع حقيقة علمية، هذا مستحيل ولن يحدث ولن يحدث إن شاء الله أبدا. لأن الإسلام لا يمكن يتعرض أبدا ما جاء. هو أقوى مؤيد للإسلام والنبي الحق هو العلم وموقف الإسلام من العلم ومن احترام العقل ومن التدبر والتفكر. وكم نعى القرآن على من يرون عقوله ويعطلونه وكفاهم بالأنعام وخلف لهم أضل من الأنعام ونحو ذلك. حتى على التفكر موضوع التفكر كما قلنا مرارا فريضة مثل الصلاة فريضة، التفكر في خلق الله وإعمال العقل والتدبر هذه فريضة واجبة على المسلم كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه ونحو ذلك من يعني الآيات. فالشاهد أن الذي يهمنا هو الحقيقة العلمية، أما النظريات فهي اسمها اسمها نظرية، وذكر في مرحلة الآن صارت نظرية فاشلة لا أصل لها ولا ترتكز على أي أساس يعني علمي، لأن أصل النظريات ضرورية قيمة جوهرها على افتراض عملية التطور. وبعدين لما قال بقى إن الإنسان أصله هو كل أصله نرجع يعني زي ما الناس بتقول، وأقول هو والشمبانزي ينحدران من أصل واحد وما عندوش أي دليل على الأصل الواحد ده، واضح؟ وزي ما يسموها الحلقة دي الحلقة المسؤولة، لما عندوش أي دليل فكيف تكون دي حقيقة علمية أو نظرية محترمة وهي لا تشترك حتى أي دليل حسي؟ فمش عايزين نضيع الوقت أكثر من هذا في مناقشة هذا الموضوع، لكن الخطر أن أمثال هذه النظرية يستثمرها الملحدون لنشر الإلحاد وتشكيك الناس وكأنهم اقترحوا خلاص قدروا يلاقوا تفسير لسر هذه الحياة. لا ده الموضوع ماشي عن طريق تفاعلات كيميائية والموضوع بالتطور. طب ليه من أحدث هذا التطور؟ أليس كل أثر يكون وراءه مؤثر؟ أنت لو جبت عفوا يعني الحمار مثلا وشربت ريله فشد زين الحمار يعمل إيه؟ نص الورق عرف ان هذا الفعل لابد فيه مؤثر احدثا، فكيف الطفل الصغير الذي لا يعرف اذا دق على الباب او الجرس اللي يجري حوالين الباب وعارف ان الجرس بأكيد في حد اوصل هذا القول، فكل هذا الخلق وكل هذا الاحكام والابداع ثم لا خالق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ولم يحدثه. ولذلك لما احد اغناء الملاحده في احد المؤتمرات العلميه وقف يعني يتحدى ويقول ائتوني بكربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وانا اخلق لكم انسان او اخلق لكم خليه بحيه. فرد عليه الحاضرون وقالوا له الاله الحقيقي لا يقول ائتوني هاتولي هيدروجين واكسجين وكذا وكذا، لو اله الحق انما قولنا لشيء رغبنا ان نقول له كن فيكون قدرة الله سبحانه وتعالى. والأدلة طبعا على الإحياء والبعث والنشور وقدرة الله على الخلق في القرآن الكريم مدسوسة في كل مكان. وبعدين الآيات ما احنا يعني كل ما تقع عليه أعيننا هو معجزة معجزة تتجلى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لكن كلمة معجزة اختصت بإيه؟ هي كلها أشياء خارقة للعادة، كل ما يقع يعني أمام عيوننا هو مظهر يعني الكل لا يأخذ من البيضة دي آية من آيات قدرة الله أم لا؟ هذه العجائب التي يعني بثها الله من الآيات في الأثر والأفكار كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ف يعني لكن لأنها تحدث أمامنا كثير تحت مال كثيرا فبنعتاد عليه كم من يعني آلاف الأطفال يولدون في كل يوم وكم من الأفراخ تخرج من البيض وكم من هذا وكذا، هذا خلق متجدد في كل لحظة يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء واضح. وكم من النجوم الآن في تصاوير يعني في أفلام تصور من الفضاء البعيد لميلاد نجوم جديدة وانفجارات في الكون وكذا وكذا، عن شيء الخلق لا يتوقف أبدا. الله سبحانه وتعالى يعني يحدث من مخلوقاته ما يشاء، فكل ما في هذا هو آية متجددة تدل على قدرة الله وعلى توحيد الله عز وجل. لكن المعجزات من ذات هي خارقة للعادة، ليه؟ لأنها بتحدث خلافا لما اعتاد الناس على رؤيته. لكن هل ما اعتاد الناس على رؤيته لا يدل على قدرة الله؟ يعني هذا الإنهال العين الذي ترى بها أنت الآن والغل الذي تسمع بها، ما الذي أودع فيك القدرة على إدراك هذه الحوادث؟ طيب هو الميت في نفس الحواس موجود، لكن ايه شخص الحيوان الميت اللي مات من بدايته؟ هي قدرة مصر ان البذرة التي تنمو من الذي ينميها؟ يعني يبدو ان العلم الحديث رغم كل ما وصل ايه حتى الان عاجز عن تعريف كلمة الحياة، لان الحياه غير قادرين على تعريفها. هو يقول نحن ندرس مراحل الحياه، مراحل الحياه فقط، لكن ايه الحياه ما يعرف احد. فقل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. فعلى اي الاحوال يعني محاوله البعض الملاحده ان يعني يهربوا من الحقيقه وهي الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. هم يريدون ان يهربوا لانهم مش عايزين تكاليف، لا يريدون ان يحملوا هذه الامانه، أولا من النواهي وحلال وحرام وافعل ولا تفعل، لا هو عايز يعيش الناس بلا تفاهم ولا ايمان. فلذلك يعني يفرحون جدا باي شيء يعطيهم مبررا ومسوغا للهروب من التكاليف ومن الدين الذي سوف يامرهم وينهاهم. واضح؟ باعتبار انه نظرتهم للتكليف عنف ومشقه وتحريض على الناس وتضييق عليهم في معاشهم. فحين كما قلنا بالامس التكليف تفريغ، لو الانسان كونه يبقى اهل لان يكلفه الله ويامره الله، هذا تكليف للانسان وليس عبئا وليس تعظيما ولا تعنيفا ولا حرجا على هذا الانسان. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وانما انه اهل ان يخاطب ويتلقى امر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهؤلاء الخوف من الكفار والملاحده يفرحون بهذه النظريات لانها تريحهم وتفتح له الباب ليرتعوا في الشهوات والمعاصي والمخالفات كما يشاءون. واضح؟ كالبهاء التمام بل هم اظل كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن هم يخدعون انفسهم لان هي يعني كما قلت هذه النظريه نظريه داروين، نظريه فاشله تماما وحتى من الناحيه العلميه. واضح؟ وعملية الخلق عملية واضحة جدا، أن آدم عليه السلام خلق خلقا فجائيا. نظرية الخلق الفجائي هي دي الصحيحة، أن آدم خلق بالطين، نفخ الله فيه من روحه وقال له كن فكان عليه السلام. أما الموضوع عن التصور يعني معناها أن آدم ده يعني نظرية التصور والذي يظهر إليه كلام هؤلاء هو مساوس هؤلاء التوافيل اللي يجيبوا لك الصور في كتب التاريخ الطبيعي. كل شيء تاريخ طبيعي ده ممكن يتصور عليه بآية واحدة بس، لا تكون خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم. فبالحسن إسلام الوقت تكون ما لا عليه، لن تسأل على كيف كان الخلق وخدم الله والأدب، لكن تسأل ماذا أجبتم من التاريخ وماذا كنتم تعبدون. أما الإنسان هذه الأشياء عن حقائق التشريع والأوامر والتكليف هذا هروب ولن يفيدهم شيء، حينما تكتب الحلم وينقلون إلى الدار الأثر. فيجيب الإنسان المتصور في طبعا شفتوا اكيد هذه الرسوم زي الغوريلا كده والقرود بتاعه بيتصور بطريقه معينه منحنيه. طيب فين ادم يجيب ادم؟ ما عندهمش ادم في التصور، دول ما يعملوش شخصيه اسمها ادم. ولو امنوا بيسموه الانسان الاول، والانسان الاول ده اقرب ما يكون للابله المعدوم، لانه لسه حتى قدراته العقليه كانت ايه؟ متخلفه. بحيث ان انا نجد يعني اولا ادم نبي، والحقيقه مش حاطه التصور، لا ده هو الانسان كان في اكمل صوره ثم حصل الحجار في خلقه، لان يعني ادم عليه السلام خلق في اكمل صوره، خلق وطوله ايه؟ 70 ذراعا في السماء، حسبتها تطلع حوالي عماره حوالي 14 دور، 70 ذراعا في السماء. ثم نكد الخلق في ايه؟ في تناقض. ثم لم يكتفوا بالزعم ان حصل تطور في الجسم البشري حتى قالوا ايضا وذهبوا الى ان في تطور في موضوع العقيده، وان العقيده دي والدين اختراع بشري. فالانسان اول عدد اول ما بدا الانسان عدد ايه؟ الاحجار والاشجار ومش عارف ايه؟ ثم بدا بعد ذلك ايه؟ يعبد الكواكب والشمس. في الاخر توصل لنظريه التوحيد، يعني معناها التوحيد اختراع بشري، اكتشاف بشري، مش دين نبع من السماء. والدين نبع من الارض ولم ينزل من السماء، معناها انكار صله بين الوحي وبين البشرية، وهذا تدمير البشرية والرجعة لها وتضييع أعظم حق من حقوق الإنسان. أعظم حق من حقوق الإنسان تتركه ولا تصده عن سبيل الله، لا تحرمه من هداية الإسلام، لأن لو ضيعت عليه هذا الحق يبقى في الدنيا وفي الآخرة شقاء لا نهاية له، خلود إلى الأبد. فهذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان الذي يمكنه هؤلاء الملاحدة أصحاب حقوق الإنسان. واضح؟ فحق الإنسان الأول ألا يحال بينه وبين الإسلام، وألا يسوه الإسلام في نظره، وألا يصد عن سبيل الله بأن يوصف المسلمون المسلمون بدينهم التطور والتفرق والإرهاب والتعصب والأصولية إلى آخر هذه المسميات التي يصدون بها الناس عن الدين. هذه جريمة لحق البشرية، فضل الناس عن دين الله والتشجيع على يعني اهل الدين بحيث لا يستدعى بهم ولا ينتظرون فيه في دينهم وصراطهم المستقيم. فالبشريه مش حصل تطور, لا حصل انتكاس. بعد ما كان الجد البشري يصل لادم عليه السلام 70 ذراعا في السماء في اكمل ما يكون, خلق الله سبحانه وتعالى ظل الخلق يتناقص الى ان وصل الى ما نحن عليه الان. ولو تاملتم الصور التي تصور لبيوت قدماء المصريين تجدوا ان الشباك عالي جدا, الشباك شكله عالي خالص, يعني لو واحد وقف في الارض وبص للشباك يعني السلسلات مستعيد ونقطه وهذه الاشياء قد تاتي تبص عندي بعض هذه الصور, فمعناه ان الانسان كان يكون كثير جدا عن ما هو عليه الان. واضح؟ فالانسان في يده كبنيه بشريه تتراقب جدا ممتاز بالدراما. كذلك من حيث العقيده الاصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ. بقى هم بيقولوا الاصل في الانسان هو ايه؟ مسلم. هذا يعني افلح معصوم متكلف عقليا زي كان عنده جزء من العقل, فكان يعبد الاحجار والاصنام والكواكب والبشر الى اخره, ثم ايه؟ اكتشف التوحيد في الاخر. فالتوحيد اكتشف بشر من ذي اله غذاء طبعا اكثر ما يكون محاوله لله دعوه التوحيد من اساسها. لا, ادم عليه السلام كان اهلا لخطاب الله. انظر الى الحوار, فقال ربنا ظلمنا انفسنا كان يعرفان رقمنا ادم وهي اخر وكذا وان لم نغفر له فحمل لكونن من الخاسرين. واضح؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه الى غير ذلك تدل على ان ادم عليه السلام كان في اكمل صوره, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجسان, فكل مولود على الفطره هي الاسلام. ما الدليل على ان الفطره هي الاسلام؟ الدليل ان الله سبحانه لم يقل فابواه يهودان او ينصران او يمجسان او يسلمانه, لان الفطره هي الاسلام. واضح؟ ثم هذا من يزعمون ايضا ممن حرفوا دينهم ان الانسان يرث خطيئه ادم, خطيئه ادم ورثت الى البشريه. طيب اذا كان نحن مسؤولين عن خطيئه ادم القران بل غير القران من الكتب التي كان اصلها سنويا التوراه والانجيل ثم خلقها, طيب فيها حكايه ان ابا ابراهيم كان يعبد الاصنام وكان يصنع الاصنام, ومع ذلك ابراهيم لم يتحمل وزر ابيه, فلماذا نحن نتحمل وزر ادم؟ كيف تتوارث الخطيئه؟ عندهم عقيده الخطيئه ثالثها الاجيال, كل البشريه ثالث خطيئه ادم, وانما حصلت رفع لهذه الخطيئه الا ايه؟ بصلب المزعوم الذي ثبت وصفقه من اساطير الفراعنه واساطير الهندوس وغيره من الوثنيين, نفس النظريه ثالوث وصلب وثناء الى الخطيئه الاصليه الى اخره. ثم ان هذا بفضل ان ادم كان اخطا, ادم نعم خالف امر الله سبحانه وتعالى لكن ادم فات, هم يحلفون هذه الجزء من الفطره ان ادم فات وتاب الله عليه, انتهى موضوع القضيه ده انتهى تماما, لان الله فتلقى ادم وفي كلمات فتاب عليه فامر الخطيئه انتهى خلاص, واهدف ادم الارض لحكمه على الله سبحانه وتعالى, لان الخطيئه انتهت ما حصل, لا ادم نفسه خلاص بقي عليه خطيئه وحواء ولا البشر فضلا عن ان البشريه كانت يعني هذه الخطيئه. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ورد في تعظيم الامانه عده احاديث منها عن ابي هريره مرفوعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك, ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك, رواه ابو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ارفع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه في طعمه يعني عفه في الطعام, رواه الامام احمد والطبراني. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سال عن الساعه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, يعني هذه من أسباب الساعة, إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة, إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا تنفيذ الأمر إلى غير أهله يعني الناس تمر عليها الساعة في هذا الزمان بصورة كأنه لم يسبق لها مثيل، فتقفز أذهانكم إلى تنفيذ الأمر لغير أهله في مجال السياسة والاقتصاد وكذا وكذا من هذه المجالات. لا، انظروا إلى ما يحصل حتى في داخل مجال الدعوة، المفروض هم صفوة المسلمين، تجد تنفيذ الأمر إلى غير أهله بصورة أو بأخرى بناء على مفاهيم حزبية، وأن من لم يكن معنا فهو علينا، وأن من لم يندمج تحت رايتنا من الجماعة الفلانية مثلا فلا ولاء له، وأما من اندمج تحت راية فهو له الموالاة وله النصرة حتى لو كان مبتدعا أو يعني منحرفا أو ضالا أو غير ذلك مما تعلمونه يعني أجمعين. فإذا ابتكرنا هذا الحديث ننظر إلى أنفسنا أولا، فنجد أننا أيضا ممن يضيع الأمانة حينما يوسط كثير من الأمور وكثير من الأشياء إلى يعني غير أهلها. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي، كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس لله. وهذا كثير في كلام الناس كله، والأمانة والأمانة يعني يحلف بالأمانة. الحلف كما قلنا أحد أنواع العبادات القولية، فالعبادة إما قلبية أو قولية أو مالية أو بدنية، فمن العبادات القولية الحلف. فالحلف عبادة، يعني لسنا نفعل كما يفعل غيرنا ممن يدعي أن الحلف هذا يتنافى مع تعظيم الله، لا، الحلف هو مظهر مظهر تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تحلف إلا بالله. وإذا حلفت بالله هذه كلمة لها معاني خطيرة جدا، معناها أنك تجهل من تحلف له، أن الله يعلم أنك في قلبك، أنه اطلع على ما في قلبك ويعلم أنك صادق، وأنه قادر على عقوبتك إن كنت كاذبا. واضح؟ فالحلف لا يجوز إلا لله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يصح أن تحلف لا بالنبي والنبي وشرفي وحياة أبي وحياة أمي، وبعضهم يحلف بقبر أبي وقبر أمي ونحن ذلك من هذه الأشياء، فلا، لا يجوز الحلف بغير الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، وإنما من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا شرك قولي وشرك عملي. فمن تعود لسانه على الحلف غير الله كفارته ان يقول لا اله الا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. فالحلف كما قلنا يعني عباده، وان كان بعض الناس يعني يخرجون بالحلف عن عما سرع من اجله، وهو تعظيم الله وتوحيده بان لا يحلف الا بالله، فنجد بعض الناس تحلف على يعني اشياء قد تكون في غاية الكفاءة. الحلف يعني دائما على الفلسفين، لا، ان كل انسان يدخر الحلف بالامور العظيمه، الامور الجسيمه التي تستحق ان تقترن باسم الله وان تقترن بالحلف بتعظيم الله سبحانه وتعالى. اما كل شيء سائر وصغير نزع الله عرضه لهذه الايمان ونستعمل باسم الله في الامور الذاتيه، فهذا ما ينبغي ان يعني يتحرز منه الانسان ما استطاع. ايضا نلاحظ بعض المسلمين كانه يعجبهم هدي الكافرين، ويحاول يقلد الكفار يقول لك صدقني او صدقني تقليدا للنصارى، هذا شيء قبيح، لان هذه العباره يعني صارت شعارا لهؤلاء القوم الذين يصدون تماما باب الحلف بالله. لا، كما قلنا احلف في شيء عظيم وتكون صادقا في الحلف. اما ان المسلم يردد عباره الذين يعني كفروا ويقول صدقني معجبا معجبا لهذه العباره، هذا يعني إلا تكبر بالكفار ينبغي أن يتركها، فممكن يحلف خالص لكن قلت تصدق لي ويكررها على سبيل التكبر لهؤلاء الكفار. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، فليس منا، فهذا يدل على التحريم الحلف بالأمانة، لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وأما بغير ذلك فمكروه أو حرام، والله تعالى أعلم. يثير العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في آخر صفحة من الجزء الثالث عشر في تفسير المبارك محاسن التأويل وهي صفحة رقم 4928. يشير إلى يعني أن في ختم هذه السورة في هذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع رد العجز على القدر. رد العجز على القدر يعني يأتي في آخر كلام البلغاء في آخر كلام شيء مرتبط ببداية هذا الكلام، رد العجز على القدر. لماذا؟ لأن طريعة هذه السورة كانت في هم المنافقين وقطع مقاديهم ونواياهم السيئة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق. أبان الحق تعالى أثر ما ذكر من الأمر بالتقوى وعدم إطاعة المنافقين وما كانوا يأخذون فيه من قصة التبني ونحوها. أبان أنهم كانوا قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، وذلك في قوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هذا نوع من الإيه؟ من الأمانة. هذا نوع من الأمانة. لذلك ختم السورة بالإشارة إلى الأمانة، لأن بداية المحور القصة هي الكلام على قصة الأعداد وفي الأحزاب ما فعل المنافقون، الخوض في موضوع التبني وقصة زينب ونحو ذلك. فبين منذ الفترة الأولى منذ صدر السورة أنهم قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلما قالوا أمانتهم بالفرار والتعويق لإخوانهم والتخطيط له وما كان من شمائلهم في تلك الغزوة بين الله تعالى في خاتمة السورة شأن الأمانة وعظم خطرها وأنها عند الله بمكان عظيم، وذلك لأن من أعطى من نفسه موثقا عاهد الله عليه فاطمأنت به النفوس ووثقت به وركنت إليه وأدرجته في علاج من يسد أجرها، فإذا هو غادر خائن كاذب متلاعب يتخذ عهود الله هزوا ولعبا فيخذل من وثق به ويمالئ العدو عليه ويخبط من يرجى منه نوع معونة ويوقع الأراضين ليوهي العزائم ويبعث الهمم فتكثر القالة وترتبك العامة، فما أسوأ ما يأتي به وما أفظع مرتكب وما أعظم جريمته. وجلي أن عظم الجريمة بقدر عظم آثارها، كما أن وما ذكر بعض من آثارها، ففي أي مرتبة تكون الخيانة لا جرم أنها في أحق المهاوي الجريئة، كما أن مرتكبها في الدرك الأسفل من النار. فالأمانة المذكورة في الآية باعتبار سياقها وسباقها هي الأمانة التي خان في تحملها المنافقون ونقضوا بها عهدهم في هذه الواقعة، وكان من أثرها السيء في المدينة وأهلها ما كان، وإن كان رفضها يعم ما ذكر غيره. والإنسان هنا المعني به جنس المنافق الذي قص من نبائه ما قص، والقص لومه على كونه تحمل ما تحمل ثم نقض ذلك عن عمد وقص ظلما لنفسه وجهلا للعاقبة وباللوم الذي يتبعه وبالعذاب الذي سيلقاه، وبكون هذا الأمر أمرا ربانيا وعزيمة إلهية ما هي بالهزل. أيوة. يعني هذا ما ختم به العلامة القرطبي رحمه الله تعالى تفسيره لسورة الأحزاب، وأنت الله تعالى نشرع الأسبوع القادم في تفسير سورة ثلاث. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.